السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التهاني لجميع مستمعينا من أسرة إذاعة العراق الحر، وتهنئة من القلب بن فريا الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري بمناسبة عيد الفطر المبارك. وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة في بيان اليوم الاثنين أن أوامر صدرت إلى القوات المسلحة لمواجهة كل من يحاول خرق القانون. وأشارت الحكومة في بيانها إلى تصاعد العمليات المسلحة الخارجة عن القانون في الآونة الأخيرة، مهددة الأمن العام في البلد والاستقرار السياسي بحسب البيان. وناشد البيان جميع القوى السياسية والأحزاب والمنظمات والعشائر أن تتحمل مسؤولياتها وتقف بجانب الحكومة في محاربة من وصفهم بالإرهابيين والامتناع عن أي عمل مخالف للقانون. وجاء بيان الحكومة بعد فترة قصيرة على إعلان حظر التجوال في مدينة العمارة بسبب توتر الوضع في المدينة. ودعا البيان المواطنين في محافظة ميسان على الأخص إلى توخي الحيطة والحذر من محاولات جرهم إلى الاقتتال. وقالت الحكومة أن على الجميع أن يعلم أن أوامر صدرت إلى القوات المسلحة للتصدي إلى محاولات خرق القانون أيا كان مصدرها. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح اليوم الاثنين أن القوات العراقية ستتولى مسؤولية الملف الأمني في نصف محافظات العراق بحلول نهاية العام الحالي. وكان صالح التقى في لندن اليوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وقال في أعقاب اللقاء إنه بحلول نهاية هذا العام ستكون 7 أو 8 محافظات من أصل 18 محافظة تحت السيطرة الأمنية العراقية المباشرة. وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم القيام بدور أكبر في تولي الملف الأمني، معترفا بتصاعد العنف في الفترة الأخيرة.
لا ينكر أن الأسابيع الماضية كانت صعبة على العراق، فنحن نتعامل مع هجمة إرهابية شرسة، ولكني أوضحت لرئيس الوزراء بلير ما لدينا كحكومة من خطط لتولي مسؤولية أكبر فأكبر في المجال الأمني.
وقال نائب رئيس الوزراء أن التخلي عن العراق ليس خيارا مطروحا على المجتمع الدولي، لأن مصير العراق يتسم بأهمية حيوية لمستقبل الشرق الأوسط والنظام العالمي بحسب تعبيره. ولكنه أضاف أن إرساء الأمن يقع في النهاية على عاتق العراقيين أنفسهم.
نحن ندرك أن التزام المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى التزاما مفتوحا بلا نهاية، وإن إحلال الأمن هو في التحليل الأخير مسؤولية الشعب العراقي والحكومة العراقية.
وكان صالح حذر من النظرة الانهزامية إلى الوضع في العراق، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC إنه قلق من المناظرة الجارية في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب اللهجة المتشائمة في هذه المناظرة، وقال علينا أن نكون واقعيين لا انهزاميين. وأكد صالح أن الوضع الحالي في العراق لا يمكن أن يستمر. قالت مصادر طبية وشهود فلسطينيون أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت اليوم الاثنين 7 فلسطينيين، بينهم 3 أشقاء و2 من أقاربهم في شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤولين فلسطينيين قولهم أن 14 آخرين أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في اليوم الأول من عيد الفطر. وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على 10 مسلحين فلسطينيين، قال إنهم كانوا في مهمة لإطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل. توعد زعيم طالبان الهارب الملا عمر بتصعيد الهجمات ضد قوات التحالف في أفغانستان، واغتنم الملا عمر مناسبة عيد الفطر للتحذير من أن أتباعه سيقومون بتشديد قتالهم خلال الأشهر المقبلة لطرد القوات الأجنبية من أفغانستان. وفي رسالة طويلة وجهها عبر شبكة الإنترنت، حث ملا عمر حلف شمال الأطلسي على سحب قواته من أفغانستان. وقال الملا عمر أن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي سيواجه العدالة الإسلامية لتعاونه مع واشنطن. وكان هذا العام الأشد دموية بضراوة القتال منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة الحكومة الإسلامية بزعامة الملا عمر في عام 2001. اشتبكت قوات الشرطة مع مئات المتظاهرين في العاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين خلال احتفال المجر بالذكرى 50 لانتفاضة عام 1956 ضد الحكم السوفيتي. وقال شهود أن محتجين تعرضوا إلى الضرب والاعتقال عندما حاولت الشرطة إبعادهم عن مبنى البرلمان موقع الاحتفالات الرسمية. ويرابط محتجون خارج مبنى البرلمان منذ اعترف رئيس الوزراء المجري فرانس جيورتشاني بأنه كذب بشأن وضع الاقتصاد المجري لضمان الفوز في انتخابات نيسان الماضي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر. نتعرف فيها على ردود أفعال مؤيدة لوثيقة مكة، كما نرصد بمناسبة العيد أمنيات العراقيين في بعض من المحافظات، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ظاهرة مسرح المنظمات الإنسانية في توعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجه سماحة الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور رئيس مركز القرآن الكريم في واشنطن عيدية إلى الشعب العراقي، دعا فيها إلى مراجعة النفس ووقف نزيف الدم والعودة إلى تعاليم الدين الحنيف، وشدد على الخطوة الإيجابية لمؤتمر المصالحة ووثيقة مكة المكرمة. مراسل الإذاعة كرم نشي أجرى حوارا مع الشيخ منصور الذي أوضح قائلا:
كل عام وأنتم بخير، والشعب العراقي الحبيب كله بخير، ونتمنى يعني أن يكون هذا الشهر رمضان ونحن نودعه ونستقبله عيدا جديدا. نتمنى يعني أن يحل السلام على كل أبناء الشعب العراقي مهما اختلفت أديانهم، لأن الإسلام كما تعرف هو دين السلام. وبالمناسبة مع تهنئتي لهم بحدود عيد الفطر إن شاء الله، ومع الكثير من الحب للجميع، فأنني يعني أرجو لكل من يفكر في سفك مزيد من الدماء أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن أفظع ذنب هو أن يقتل نفسا مسلمة مؤمنة. والإسلام والإيمان هنا بمعنى السلم والأمن والأمان، يعني نفس لم ترتكب ما يعني يوجب قتلها. يعني نتذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل من يقتل مؤمنا متعمدا جعل جزاءه جهنم والخلود فيها والعذاب العظيم. نرجو لكل من يفكر في يعني أن تستمر هذه المذبحة الجنونية في العراق أن يفكر أنه سيكون عدوا لله سبحانه وتعالى فيما يفعل، وأن من ارتكب ذنبا في هذا الموضوع عليه أن يراجع نفسه وأن يتوب وأن يسلك طريق السلم والسلام، لأن الإسلام هو دين السلم والسلام.
سماحة الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور، مع حلول عيد الفطر السعيد، كما تفضلتم برسالتكم إلى الشعب العراقي من مركز القرآن الكريم بواشنطن، خاصة وأن الأمال كانت معقودة على فتح صفحة جديدة من الأمن والأمان في شهر الرحمة والغفران، شهر رمضان المبارك، يا ترى كيف ترون اليوم جهود المصالحة الوطنية ووثيقة مكة المكرمة في هذا الاتجاه؟
يعني أنا أتمنى النجاح لكل جهد مخلص في سبيل إحلال السلام وحقن الدماء، أتمنى هذا، وأتمنى أن تثمر يعني هذه الوثيقة تطبيقا عمليا ومخلصا، وأتمنى يعني أن يدرك العراقيون جميعا أن يعني دولاب الدم إذا صار فمن الصعب إنهاؤه إلا بكثير من التضحيات. أتمنى أن يدركوا جميعا وهم ينظرون إلى بعضهم البعض أن الحياة هي الأحق بالرعاية، وأن تشريعات الإسلام كلها إنما تصب في اتجاه الحياة وليس الموت. ما يقال وما يكتب والمؤتمرات كلها جهد إيجابي، لكن المهم هو التطبيق، هو أن تجد أذنا صاغية، هو أن يدرك العراقيون خصوصا من تورط أو من كان قرب في هذا الموضوع أو له تأثير في هذا الموضوع، أن يدرك أنه ليس فقط يخون الله سبحانه وتعالى ودينه ورسوله، وإنما يخون الأرض التي يعني نبت فيها وعاش في ظلها، ويكون الشعب الذي ينتمي إليه. أتمنى أن يكون التطبيق يعني على مستوى ما جاء في هذه الوثيقة. يظل هذا مجرد أمنية، لكن الأمنيات من الممكن أن تتحقق، ويعني ليس هناك أجمل من أن يبيت رب الأسرة العراقي وهو آمن على بيته وعلى أولاده، وعلى أن يسير في الشارع هو آمن أيضا. ويعني لا أستطيع أن أتصور أن يأتي عيد والناس يعني متوجسون من الذهاب إلى المسجد أو الذهاب إلى السوق أو الذهاب إلى الشارع. يعني هذه الحالة المجنونة لابد أن تتوقف، وليكن يعني ما جاء في مؤتمر المصالحة وفي وثيقة في مكة يعني بداية جديدة لكي يعني يبدأ التطبيق مخلصا لحقن الدماء، والله سبحانه وتعالى المستعان.
سماحة الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير، وشكري وامتناني يعني للصوت الحر العراق الحر، إذاعة العراق الحر. يعني أرجو لكم التوفيق، ويعني أن يعني نحتفل معا بعيد الأضحى المبارك بإحلال سلام حقيقي بين كل أفرادي وأحزابي وطوائفي الشعب العراقي الشقيق، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير بإذنه تعالى وبأمان الله. شكرا.
شكرا.
وفي الإطار ذاته أجمعت آراء المواطنين في الموصل على تأييد ومساندتي على ما جاء في وثيقة مكة. محمد الكاتب التقى عددا من أهالي المدينة، كان أولهم إمام وخطيب جامع آل حفوظي الشيخ شاكر محمود النقشبندي.
بصفتي أحد أئمة وخطباء جوامع ومساجد مدينة نينوى، مدينة المساجد، مدينة المنابر، نحيي المبادرة الطيبة والوثيقة التي قام بتوقيعها نخبة مختارة من أئمة ومشايخ بلدنا العزيز العراق التي قاموا بتوقيعها في الأراضي المقدسة مكة المكرمة شرفها الله. نحيي هذه المبادرة الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعمل بها حقنا لدماء المسلمين العراقيين العراقيين الأبرياء أصحاب البلد المجروح، هذا البلد الذي يعاني من الويلات والمصائب لأربع سنوات مضت، أربع رمضانيات مضت، خصوصا ونحن في شهر رمضان شهر الخير والإحسان، شهر البركات، شهر التسامح. نطالب أخواننا أبناء هذا الشعب كافة سنة وشيعة عربا وأكرادا، كل من يحمل الهوية العراقية، الموافقة والعمل والمساهمة في إنجاح هذه الوثيقة المباركة.
يعني أنت بصفتك إمام وخطيب جامع من جوامع مدينة الموصل، تدعو بقية الخطباء وأئمة الجوامع إلى مباركة هذا المشروع الهادف إلى حقن الدماء العراقية؟
أكيد لا شك، وأناشدهم بأن يقوموا بحث المواطنين خاصة في صلاة العيد وفي المحاضرات وفي صلاة الجمعة في الجوامع في المساجد في الحسينيات، أن يقوموا بتوعية المواطنين لحقن دماء العراقيين وكشف هوية الذين يسمون بالعراقيين الذين يقومون بزرع الفتنة بين صفوف شعبنا، هذا الشعب الواحد الذي طالما دافع عن أرض العراق، أرض الأمجاد، أرض المساجد، لا فرق بين سني وشيعي، بين كردي وعربي، الكل مسلمين، الكل يحملون الهوية العراقية.
المواطن أبو أحمد الذي يعمل ببيع وشراء المواد الغذائية في سوق باب الطوب الشعبي قال بأن هذا المشروع خطوة مهمة للقضاء على الطائفية والعمل على زيادة اللحمة الوطنية بين جميع العراقيين.
احنا أمة العرب، يعني ونقصد بها الكرد أيضا وليس العرب فقط، الكرد هم جزء من العراق الذي لا يتجزأ، والمسيحيين اللي هم أصحاب الكتاب، واليزيدية اللي هم أخواننا وساكنين معانا، زين هذول احنا كلتنا لحمة وسيدة كما يقال في مصطلح العمال مال النسيج، يقولون لحمة وسيدة، زين أن قطعة قماش هو العراق من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. ونكرر أمنيتنا أن يكون شهر رمضان مبارك هو خاتمة لكل عمليات الدموية اللي تجري حاليا على أرض العراق، والوثيقة إن شاء الله تكون هي وثيقة خطوة أولى نحو بناء عراق جديد، عراق مستقل يتمتع كل مواطن بما له وما عليه.
يعني أنت كمواطن يعني موصلي وعراقي تدعم وتؤيد هذه الخطوة لحقن دماء العراقيين جميعا؟
والله على كل إنسان يمتلك عقل أن يدعم هذا، سواء أيا كان انتمائه وأيا كانت ديانته، يدعم هذا لأنه حق للدماء كلها.
أما سائق التاكسي أبو علي فقد أمل أن يكون لقاء مكة هذا مبادرة حقيقية لإقرار الأمن والسلام ووقف نزيف الدم العراقي، فقال:
نحن نؤيد هذا المشروع إن كان مشروع حقيقي وفعال لخدمة أبناء هذا الوطن، ويجب أن يكون قانون يخدمنا من أجل حقن هذه الدماء التي تراق في الشوارع وفي الأزقة وفي المدن بغير حق. فإحنا نطالب ونتكاتف مع هذا القرار إن كان لصالح وخدمة العراق، ولا أن يكون حبرا على ورق كالمشاريع التي سمعنا بها ولم تطبق، ونتأمل الخير إن شاء الله لخدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب، وخصوصا في شهر رمضان الذي نتمنى من الله أن يعود إلينا باليسر واليمن للسنة المقبلة. وشكرا.
كان هذا تقريرا عن آراء أهالي الموصل الداعمة لبنود وثيقة مكة المتعلقة بحقن الدماء العراقية. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتوقف في أربيل، حيث أشار المستشار الأول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عثمان المفتي إلى وضع ضوابط وخطة جديدة مع تكليف لجنة من استشاريين ومهندسين للنظر في طلبات بناء الجوامع والمساجد ودور العبادة الأخرى لمنع التلاعب بأمور الدين. شمال رمضان والتفاصيل.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق عن ضوابط جديدة في بناء المساجد في الإقليم. عثمان المفتي المستشار الأول بوزارة الأوقاف نفى في لقاء مع إذاعة العراق الحر أن تكون دوافع الوزارة في إصدار الضوابط الجديدة السياسية، بل أكد على أنها فنية ودينية. المفتي أضاف متحدثا عن الموضوع بقوله:
تم وضع خطة وعمل لجنة موسعة مؤلفة من رئيس لجنة وأربع مهندسين ومستشار قانوني ومستشار الأملاك وأشخاص آخرين للنظر في طلبات المتقدمين لبناء الجوامع والمساجد ودور العبادة أو أي منشآت متعلقة بهذه الأمور أو حتى تعميراتها، لأن المتبرع قد ينجز جزءا من العمل ثم يترك العمل ويتوافاه الله ولا يوجد أحد يكمله، أو الخريطة المطلوبة غير ملائمة، أو نسبة نوعية العمل غير صحيحة. فوضعنا شروطا للمتبرعين لكي يوقعوا عليها، ويجب وضع 50% من كلفة تقديرية للبناء في أحد بنوك إقليم كردستان وباسم المتبرع، ولا يسحب إلا بعد إنجاز نسبة كبيرة من العمل وبأمر وزير الأوقاف يسحب باسم الشخص لإكمال البناء. كذلك المتبرع يجب أن يتعهد بإكمال التأثيث ولا يطلب من الحكومة أي شيء. وقد وضعنا الأماكن التي تحتاج إلى جوامع.
هل من تفسير غير ديني لهذا الموضوع؟ يعني هل تتصورون بأن هناك ستكون يعني تصورات لدى الناس بأن الوزارة ترغب بتعقيد هذه المسألة؟
أبدا، إنها أمور فنية وقانونية لا أكثر ولا أقل. هذا ليس رد فعل لما موجود من ما تسمونه الإرهاب، بل إنه ضوابط فنية استوجبتها النهوض الحضاري والنهوض العمراني والنهوض السياسي والحالة الجديدة استوجبت عمل ضوابط. هناك أراضي زراعية، أي شخص يروح يسوي جامع بالأرض الزراعية؟ هذا ما ممكن، ما ممكن. يعني أرض زراعية أرض مملوكة للدولة يجب الموافقة. هسه نطلب الأراضي الزراعية من رئاسة الإقليم، صدر قرار بمنع بناء عليها، لكن في القرية وحرم القرية ومنطقة المحيطة بدور القرية مسموح. يعني يجب الموافقة من وزارة الزراعة، احنا نسمح لهم. لا, لا ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالحرب ولا بالإرهاب ولا بأي شيء، وإنما هذا صرف مهنة واختصاص وأمور فنية لا أكثر ولا أقل. والمتبرع ليس هناك عراقيل. إذا كان صادق النية، احنا منعنا تبرعات. واحد يجي يتبرع يقول أنا أسوي جامع، طيب روح وين فلوسك؟ أين مبالغك؟ أين وضعتها؟ والله ما عندي مبالغ أروح أجمع تبرعات. هذا ممنوع، هذا ما صار متبرع، هذا صار جمع التبرعات. فلكي نضع حد لاستغلال العاطفة الدينية من قبل بعض قليل جدا، وفتح المجال للصادقين، هناك جو متبرعين احنا شاف الشروط قال فورا نوقع عليها، هاي فلوسي وانا صادق النية. قلنا لا، خلال 5 دقائق كمل شغله، ويجي يقول لا هذا ليش يجي وهذا ليش يجي، نقول له يابا احنا ما نريد فلوس، حتى لا تخلي بالبنك ما نريد. انا حالة من الحالات قلت له بس روح للبيت جيب فلوسك، بس شوفنا فلوس نقد، بس شوفنا نقد حتى نعرف عندك فلوس. قال ما عندي، انا ابيع واجمع تبرعات. قلنا له ممنوع هذا الشيء. فلكي نمنع التلاعب باسم الدين، لا علاقه الامور تفعل ابدا.
اذاعه العراق الحر سالت قياديا اسلاميا عن رايه في ضوابط وزاره الاوقاف الخاصه ببناء المساجد، فرد على السؤال بقوله
تلك الشروط لا باس بها ولا يزيد من الشسم، لا يأتي بمشكلة بين الناس. أظن إنها شيء جيد، ولكن تحديده بغرض منع بناء المساجد، وهذا شيء غير مرغوب فيه، لأن الناس من القديم لحد الآن لهم روح تطوعية لبناء المساجد في مناطقهم وإدارتها وأيضا وحمايتها، وهذا شيء طبيعي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنع. حمر الشيد ماوتي، عضو الشورى للاتحاد الإسلامي الكردستاني.
كان هذا تقريرا عن الضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة الأوقاف وشؤون الدينية في كردستان العراق، هو الخاصة ببناء المساجد من قبل المواطنين. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
اسألني عليه، عندي أخبار، في اللي يرضي في اللي يشبنا، اسأل داوي وعارف أسرار شو اللي داوي وعارف أسرار اسألني عليه
اسألني عليه
عندي أخبار شو اللي يرضي
شو اللي شبنا اسألني أكثر منه باللي يحب أنا أدري واللي يتمنى أسرار كلها بصدري أكثر منه وين ما يروح أمشي واتبع آثار اسألني عليه اسألني عليه
عندي أخبار شو اللي يرضي شو اللي يشبنا حناني وعطفي ينكر المعروف أنا أدري باللي يخفي وأعرف المكشوف إنسى حناني وعطفي ينكر المعروف مقصودك والخطوات قلبي تشب نار اسألني عليه
اسألني عليه
عندي أخبار شو اللي يرضي أسرار اللي يداوي وعارف أسرار اسألني عليه
هنا إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqhurr.org أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.irqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي وبمناسبة عيد الفطر المبارك نتجول برفقة مراسلنا مهدي الحسناوي في سوق الحبوبي وهو أحد الأسواق المعروفة في الناصرية لنتعرف على مدى إقبال العراقيين على التسوق استعدادا لأيام العيد
محمد جابر صاحب محل كماليات وسط شارع الحبوبي حدثنا عن حالة إقبال المواطن على هذه المحلات بقوله
والله البيع حاليا أكثر شيء الإقبال على ملابس الأطفال والملابس الأخرى يعني بيع بالنسبة لبيع العطور والمواد التجميل مو بيع مثل ما تقول بيع قوي يعني بيع متوسط يعني وهذا العيد يعني تحس بيه فرق عن العيد اللي قبله إقبال يعني على المواد أكثر شيء ملابس الأطفال والملابس الأخرى الملابس الرجالية الملابس اللي تشمل الملابس النسائية طبعا بسبب اللي هي صعود البنزين والأجور فنسبة البيع انخفضت شوية أقل من بيع السنة اللي قبلها يعني الإقبال مع المواطنين.
محمد مكتوف صاحب محل بيع الزهور حدثنا عن حالة إقبال المواطن بقوله:
إقبال والله بالعيد هذا كلش قوي، الناس على الوريد وعلى التحفيات وعلى الملابس وعلى العطور وعلى كل شيء يعني يخدم العيد والبيت. فصار حوالي هيجي 4 أيام 5 إقبال كلش قوي، يعني الناس يجون يشترون ورد وتحفيات وانتيكات وسيتات يومية، يعني حتى هالأيام حتى يعني 11 بالسوق شوية بالليل يعني قوة والناس تمشي بالليل.
زين حجي، أسعارها ارتفعت هالأيام؟
لا والله نفس الأسعار، يعني الأسعار قبل العيد نفس الأسعار.
أغلب المواطنين شكوا من ارتفاع أسعار الملابس، أنتم أصحاب الورود.
والله ما بالنسبة للملابس والورود ما ارتفعت، بس أزيد شيء اللي ارتفعت هي المواد الغذائية، هذا بشهر رمضان يعني فرق كلش بعيد بين قبل رمضان وبين رمضان، ولا الورد والملابس لا والله نفس الحالة يعني نفس السعر.
وننتقل إلى صاحب محل آخر في شارع الحبوبي.
كمال ياتبي عدنان السعيدي.
أستاذ عدنان، أغلب المواطنين شكوا من ارتفاع الأسعار بالقرب من أيام العيد.
والله بصراحة الموسم جيد يعني، والقدرة الشرائية عند المواطن جيدة، يعني جاي يتبضعون بضاعة بحجم كبير، بس الأسعار مرتفعة، يعني لكون تعرف أنت صاحب المحل من يروح لبغداد اعتياد من يسافر يصرف نقل وصرفيات مال البضاعة وغيره، يعني لذلك كلها يتحملها المواطن الزبون. يعني
إقبال المواطن خلال هذه الأيام على شراء الملابس؟
إقبال شديد، يعني المواطن قدرته الشرائية جيدة، ولا تنسى يعني المواطن دخل مالته صار جيد بالنسبة للموظف وغير الموظف، حتى الكاسب يعني اعتيادي دخله جيد.
مسجى تقول إن أسعار الملابس ليس باهظا خلال هذا العام.
والله زينة يعني متواضعة،
يعني مو مرتفعة
مقارنة يعني
ايش اشتريت الجهال؟
والله بعدني لحد الآن فشي بسيط، يعني بعدني ما واصلة مثل ما تقول مكملة الشيء اللي أريده.
محمد جميل يرى إن أسعار المواد حسب دخل الفرد العراقي.
مو قلت لك حسب دخل واحد، اللي دخله زين يشوف الأسعار زينة مقارنة باللي بجيبه، بينما اللي دخله يعني نسبيا تعبان مثلا موظف اكيد يشوف الاسعار غاليه.
الشراء لك لو للاطفال؟
والله الطفله واحده انا عندي، طفلتي وزوجته الي ايضا.
كان هذا تقريرا حول استعداد العائله العراقيه في محافظه ذيقار لعيد الفطر المبارك. مهدي الحسناوي، عيد الفرق الحر، الناصريه.
اما الان سيداتي وسادتي فنتوقف سليمانيه، حيث تختلف مظاهر العيد فيها كما يذكر مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم، لنتعرف على هذه المظاهر والطقوس المختلفه عبر التقرير التالي.
يحتفل المواطنون في سليمانيه اليوم كغيرهم من المسلمين في العراق والعالم بعيد الفطر المبارك. في سليمانيه تختلف المظاهر عن غيرها من المدن العراقيه التي تتعرض إلى حوادث التفجيرات والاغتيالات والخطف والقتل. وقد يرى الإنسان المواطنين في هذه المدينة يتزاورون فيما بينهم ويتبادلون التهاني، وقبل كل شيء وبعد صلاة العيد وتناول الفطور يذهبون إلى المقبرة لزيارة ذويهم الموتى وقراءة الفاتحة عليهم. والشباب نراهم يتجمهرون في الساحات حيث هناك حلقات الرقص والدبكة، والأطفال أيضا توجهوا نحو مدينة الألعاب التي تتوفر فيها ألعاب للأطفال. وعادة تفتح النوادي ليلا أبوابها لاستقبال العوائل التي تحتفل بالعيد. حول هذه المظاهر وانطباعات المواطنين عن العيد التقينا الفنان مجيد دلال سليمان. مجيد، ما هي انطباعاتك كفنان عن هذا العيد؟
من الواضح أن العيد له أهميته بالنسبة للمسلمين، وخاصة الصائمين الذين ودعوا رمضان واستقبلوا الشهر الجديد العيد. ومن أهم المظاهر التي تجلب نظر الإنسان في العيد هو الزيارات الحميمة التي يتبادلها المواطنون فيما بينهم، والأهم من ذلك تنتهي الخصومات عند البعض ويتم التصالح ويصفوا الجو والكل فرحون، الطلبة، الشباب، أهل السوق، رجال الدين، المثقفين، كل يحتفل بالعيد حسب مزاجه. ولا ننسى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة والأمن للحفاظ على أمن المواطنين، وكذلك شرطة المرور التي تحرص على سلامة المواطنين ومنع حوادث المرور.
طيب سيد مجيد، هذه من ناحية إيجابيات، نتحول إلى شيء قد يعتبر سلبيات أو شيء من هذا القبيل. نود أن نسأل، ما الذي لم يعجبك في العيد واعتبرته أنت للذات من السلبيات؟
نعم، في الحقيقة أنا أتألم كثيرا ويتألم معي العديدون الذين لمسوا هذا الموضوع الذي أتطرق إليه. أنا ألاحظ العديد من الإخوة العرب القادمين من بغداد والمحافظات الذين هجرتهم الظروف القصرية والتناحض الطائفي، فهؤلاء الآن يحتفلون بالعيد بعيدين عن بيوتهم وأهلهم وذويهم، وهذا مؤسف، وخاصة للذين لم يحصلوا على بيوت سكنية وما زالوا يقيمون في الفنادق، آملا أن نستطيع التخفيف عنهم ليشاركون العيد كما أتمنى أن تزول الأسباب التي أدت إلى نزوحهم ليعودوا إلى حبتهم ويعيشوا الجميع بسلام وأمان.
الفنان مجيد جلال سليمان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى محافظة واسط، حيث انتشرت مؤخرا ظاهرة التداوي بالأعشاب الطبية، وازدهرت مهنة العشاب الذي يعالج الأمراض بالأعشاب ويتباهى بنجاح مفعولها وتفوقها على العقاقير الطبية، كما يقول العشاب أبو الهوى المعروف في مدينة الكوت، والذي يتحدث عن أنواع هذه الأعشاب ومصادرها والأمراض المزمنة التي يمكن معالجتها بهذه الأعشاب. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
لقد عرفها الإنسان بالتجربة واهتدى لعلاج أمراضه بواسطتها عن طريق التجربة أيضا، إنها الأعشاب الطبية والمواد العطارية، وفي السنوات الأخيرة زاد الإقبال على التداوي بها في مدينة الكوت. العشاب زاهر محمد مجيد المكنع بأبي الهوى:
التداوي بالأعشاب الطبية صيحة العصر. نلاحظ أن العالم كالدول الكبرى مثل أمريكا، ألمانيا، حتى الصين، إيران، من الدول العربية مصر وغيرها واليمن، رجعت إلى التداوي بالأعشاب الطبية إلى المنبع الأصلي وهو الطبيعة.
وعن سبب الإقبال عليها يقول طبيب الأعشاب زاهر محمد رشيد:
لتوفرها ولرخصها مقارنة بالأدوية الحديثة، ولخلوها من الكيمياويات، ولأن الناس قد ملوا الأدوية وعدم ثباتها، وبالنسبة للأعشاب الطبية أثبتت جدارتها في كثير من الأمراض العصرية، وأن الناس أو الشعوب بصورة عامة لها باع طويل من خلال الملاحظة ومن خلال التجربة ومن خلال السنين.
أما الأمراض التي عولجت، يقول زاهر محمد:
من الأمراض الشائعة مثلا الحصى، الحصى أن في الكلى، الحصى في المرارة، الحصى في المثانة، والحصى في المرارة من الصعب عند الأطباء إلا عملية، بينما إحنا عندنا من خلال عملية امتصاص ومجربة وبأسعار زهيدة، وعندنا تهيج القولون. أكثر الأطباء في عصرنا هذا أنه تهيج القولون كله مهدئ، بينما إحنا نعالج تهيج القولون سبب الحالة النفسية وسبب هاي التشنجات والحالة النفسية، بينما إحنا نطيبه نهائيا. مثلا أمراض السكر، الضغط، عندنا البسمار، عندنا الفالول، عندنا مثلا داء الثعلب أو داء الحية والثعلب اللي يصير في الإنسان، عندنا سقوط الشعر، عندنا أمراض كثيرة، داء الذئب الإحمراري، عندنا أمراض خطيرة مثلا في الدماغ، حتى الصرع، عندنا حتى الشلل، حتى عرق النساء، يعني أمراض الجلدية، أكثر الأمراض الجلدية حب الشباب حبة بغداد.
وعن مصادر تلك العلاجات؟
أكثر الأعشاب هي جبلية، فعن طريق الشورجة، الشورجة السيراد عن إيران، عن اليونان، غوتومالا، السودان، فحتى من ألمانيا، من مصر، من دول كثيرة غربية وعربية وغير ذلك. فأكثر الأعشاب هي أعشاب جبلية، يعني مثلا البابونة كمثال، الزعفران، الزعتر مثلا، عندنا أدوية في عراقنا مثلا الحرمال، الخرنوب، هاي تدخل بالأعشاب الطبية. عندنا مثلا حتى الإشنان مثلا لغسل للحكة للجرب كمثال، وعندنا أدوية كثيرة، ولكن مثلا الآنسون أو الحبة السوداء، عندنا شاي كجرات يسمى بالكركدية، كركدية يسموها شاي كجرات، بينما شاي كجرات كان يأتي من الغرب، بينما نجحت زراعته في بدرة وفي الديوانية وفي مناطق عراقية مختلفة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على ظاهرة مسرح المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في توعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج ستأخذ الجانب الآخر من موضوع حقوق الإنسان، بعيدا عن الانتهاكات التي تحدث، وتسلط الضوء على الوسائل التي يمكن أن تتبعها الجهات المراقبة والمتابعة لهذا الموضوع، في التأكيد على أهمية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافته باستخدام طرق وأساليب متنوعة وحديثة تساعد في الحد من هذه الانتهاكات، حيث أخذت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على عاتقها وفي خضم الظروف الحالية التي يمر بها العراق مسؤوليات عدة، من بينها نشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة وصيانة الحريات العامة والدفاع عن المتضررين والعمل على إيقاف أي نوع من الانتهاكات ومراقبة عمل ومهام الجهات المعنية ومنع حدوث أي خروقات قد تحدث. ومن أجل تحقيق أهدافها اختلفت المناهج المتبعة، حيث الندوات والمؤتمرات وحملات التوعية والمسيرات السلمية والاحتجاجات، لكن بعض الجهات لجأت إلى استخدام وسائل أخرى لتحقيق غاياتها، والفن كان واحدا منها، حيث بدأت الرسوم والصور والأعمال الفنية باختلاف أنواعها تأخذ طريقها في عملية نشر هذه الثقافة. وللاستفادة من التجارب السابقة المماثلة، حيث تحدثت أعمال فنية عالمية عن التحولات التي طرأت على مجتمعات بعد سقوط أنظمتها الدكتاتورية وكيفية التعامل معها في مرحلة ما بعد السقوط. ولتشابه هذه التحولات والتجارب مع الواقع العراقي، اقتبس عدد من الفنانين العراقيين هذه التجربة وبدأوا بعرض أعمالهم الفنية التي تتناول موضوعة المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها المواطن، وطرح المشاكل والسلبيات الموجودة في المجتمع وإمكانية حلها. جهات أخرى أيضا أخذت على عاتقها إنجاز هذه المهمة، ومنها منظمات المجتمع المدني، وبدأت حملات التوعية تنتشر مستخدمة المسرح، وخاصة مسرح المنظمات الإنسانية والغير الحكومية. أعزائي المستمعين، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ومدى نجاح مثل هذه التجربة في العراق، خاصة وإن إنشاء مثل هكذا نوع من المشاريع يعتبر غريبا للمواطن العادي الذي لم يتعود أصلا على وجود أي من المؤسسات التثقيفية والمنظمات غير الحكومية التي غيبت ولعقود عدة، وكيف يمكن لمجموعة من الفنانين إنجاز مثل هذه المهمة الصعبة وأن يحلوا محل المدافعين عن حقوق الإنسان، البرنامج يستضيف السيد عادل عباس، المدير المؤسس لمشروع المسرح في التنمية والتطوير في عراق ما بعد الحرب، الذي أكد على أهمية المسرح كوسيلة مهمة يمكن من خلالها إيصال الأفكار إلى الجمهور مباشرة وبسهولة من خلال نقل الواقع العراقي كما هو بدون رتوش، ومحاولة الاقتراب من هموم المجتمع من خلال إشراك المشاهد مع الفنانين للحديث عن السلبيات والمشاكل وكيفية إيجاد حلول لها.
احنا بالحقيقة تأنا وحسب يعني بعض الخبرات اللي يعني اتعلمتها، انه نستعمل المسرح بوسائل الكثيرة والمتعددة كمساحة للتعلم وللتمرين. فمثل ما يعني هو الاسم بالحقيقة، يعني هو اسمه المسرح للتنمية والتطوير في العراق ما بعد الحرب. احنا نعمل مع منظمات المجتمع المدني، احنا كحاضنة لورش العمل اللي نعدها بالتعاون معهم لتحقيق كثير من الأهداف الاجتماعية فاحنا نعمل مثلا على توعية الجانب التربوي والجمالي والثقافي مع منظمات المجتمع المدني. الهدف طبعا في أهداف كثيرة، يعني مثل ما ذكرت لك انه احنا نحفز المشارك في الورشة على ان يكون فعال وحقيقي في العملية المجتمعية من خلال الإشراك في ورشنا التمثيلية.
ممكن تعطينا بعض التفاصيل أكثر حول هاي الورش العمل التي عقدتموها؟
احنا على سبيل المثال أعطيك فد نموذج بسيط، يعني احنا نعد مشهد بسيط يتحدث على سبيل المثال عن حقوق الإنسان، عن حالة اضطهاد تجري داخل المجتمع، ونعرض هذا المشهد أمام المتفرجين ونطلب من المتفرجين في البداية أنه يلاحظون حالات الاضطهاد في هذا المشهد، وعندما ينتهي المشهد نطلب منهم أن يغيرون حالة حالة الاضطهاد في هذا المشهد. وبالتالي عندما يغير المشاهد المشهد بالحقيقة هو يغير قدره الشخصي.
المشروع هل هو موجود في داخل العراق وهل له مكاتب أو مراكز أخرى في المحافظات الأخرى؟
بالحقيقة إحنا نعمل شو يعني نقول في لو بجت، يعني ما عندنا إحنا أي دعم، يعني لا من منظمات حكومية ولا غير حكومية. نعمل حاليا فقط في بغداد.
نعم.
بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني داخل بغداد، اللي هي أصلا هاي المنظمات كانت موجودة منذ سنين وتعمل في هذا الحقل، حقول التنمية الإنسانية والاجتماعية داخل العراق.
لماذا اخترتم هذا الاسم المسرح للتنمية والتطوير في عراق ما بعد الحرب؟ يعني ما هي الرسالة الموجهة من خلال هذا العنوان؟
أنا أصلا مخرج مسرحي وباحث على الدكتوراه، فأنا خلفيتي الأساسية هي مسرحية.
نعم.
بالأساس أنا تعلمت هذا النهج في أوروبا، منهج مسرح المضطهد اللي هو تأسس في ظروف مشابهة لظروف العراق في البرازيل، وارتأى هو صاحب هذا المنهج، طبعا هو أسس منهج حتى يسموه منهج سن القوانين، يعني أنه أنت ممكن تتمرن داخل ورش العمل المسرحية على كيفية إعداد وسن القوانين. فأني أعتقد يعني أنه هذا النموذج المسرحي اللي نشأ في ظروف مشابهة لظروف العراق في البرازيل قبل 20 سنة مناسب جدا أنه نعمل فيه بالعراق.
يعني مثل هكذا نوع من المشاريع أستاذ عادل، يعني عند استخدامها واقتباسها من دول أخرى، هل تعتقد أنه ستنجح في ظروف الموجودة حاليا في العراق؟
نحن بالحقيقة لا نطبق المعايير الأوروبية والمعايير البرازيلية على المجتمع العراقي، نحن نأخذ التجربة كهيكل كوعاء كتكنيك مسرحي ونطبقها داخل المجتمع العراقي. وهناك نقاش كثير يعني داخل جروبنا وداخل المجموعة اللي نشتغل عليها إلى أي حد ممكن إحنا نناقش المعايير العراقية والثقافة العراقية داخل هذا
يعني حاليا في العراق تعرف ظهور العشرات أو المئات من المنظمات الغير الحكومية والمجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني التي معروف عنها أن تقدم المساعدات الدعم للمواطنين، أين تضع هكذا نوع من المشاريع في خانة وجود هذه المنظمات والهيئات العاملة في العراق؟
يعني احنا بين منظمات المجتمع المدني والفرقه المسرحيه، نحن لا ننتج مسرح، احنا ننتج مسرح لاعتبارات اجتماعيه.
نعم. يعني لو تتحدث بعض الشيء عن الاجواء التي تقدم فيها هذه العروض الخاصه، العروض خلينا نسميها عروض التوعيه والتثقيف، ومدى اقبال المواطن العراقي على هكذا نوع من المشاريع التي تعتبر غريبه لديهم.
عندنا مجموعه من الممثلين المسرحيين اللي هم معظمهم من طلاب المعهد والاكاديميه، نتمرن في ورش داخل أكاديمية الفنون الجميلة، ولنا علاقات مع منظمات كشبكة نساء العراق ومنظمة الأمل اللي هم أصلا يعملون داخل بغداد وخارج بغداد في أمور وأهداف تشبه توجهاتنا، يعني فننسق معهم، يعني هم مثلا يريدون يعملون ورشة مع نساء في مكان ما في بغداد، نحن نهيئ ورشة تتحدث على سبيل المثال عن العنف الأسري وتتحدث عن كثير من الأمور اللي نحتاج نتحدث عنها، يعني فنذهب سوية مع هاي المنظمة إلى المكان المقصود ونقدم الورشة، وبالتالي إحنا راح نخلق يعني جو سوية مع الجمهور الموجود. هو جمهور بالحقيقة ليس جمهورا تقليديا يحضر عرضا مسرحيا تقليديا، وإنما هو يسمى في هذا النوع جمهور ممثل.
نعم.
ومن هذا المنطلق هو تكمن أهمية هذا المسرح. يعني
مدى إقبال المواطنين على هكذا نوع من المشاريع، الفئات العمرية التي تحضر مثل هكذا نوع من العروض أو الحملات التثقيفية خلينا نسميها.
احنا أنجزنا بعض ورش العمل لأعمار متباينة من طلبة المتوسطة إلى ربات البيوت، أعمار جدا متباينة يعني. فبالحقيقة ردود الأفعال وال تجاوب معنا تباينت بشكل ملحوظ جدا، وهذا أيضا مثير للاهتمام أنا بتصوري. أكثر الفئات اللي تجاوبت بشكل جدا كبير وتجاوزت حدود توقعاتنا هي الفئات العمرية من 13 إلى 18، وهم معظمهم طلبة المتوسطات والثانوية.
يعني عند مشاركتهم هل هم بأنفسهم يطرحون أيضا مشاكل إضافية ويطلبون من عندكم أن تعرضوها؟
كثير يعني، لأن ورشة العمل مفتوحة تحدث كثير من النقاشات والاقتراحات، ويكون المكان مفتوح جدا، لأنه فكرة الورشة أنه أنت تفتح المكان بدون شروط. الفئات العمرية الأخرى اللي عملنا مع فئات أكبر سنا يعني كان التجاوب أقل.
السبب تعتقد
بالعمر،
فهم الشخص
أولا فهم وبالقناعات الشخصية. يعني تعرف أنه إحنا يعني عندما نعرض مشهد مثلا في حالات اضطهاد،
نعم،
نتوقع من المشاهد أنه شخص هاي حالات اضطهاد بشكل حقيقي وصريح. يعني كانت هناك مراوغات يعني في الكيفية والآلية اللي ممكن، هناك تخوف يعني، هناك تخوف من
في المشاركة تعتقد؟
ليست في المشاركة بحد ذاتها، ولكن تخوف من تشخيص حالات الاضطهاد.
أستاذ عادل، أبرز المشاكل التي طرحت خلال هذه الفترة؟
يعني أنا بالنسبة لي شخصيا المشكلة اللي أعتقد أنه إحنا يجب يعني في المستقبل نعمل أكثر فيها في كيفية قراءة الواقع. يعني هناك تباين كبير في الكيفية اللي مثلا الشاب يقرأ فيها الواقع والرجل الكبير أو المرأة تقرأ فيها الواقع. يعني ما نعتقد إحنا مثلا على سبيل المثال أنه هو حالات اضطهاد، الكثيرين يعتقدون أنه هذا جزء من الموروث الشعبي وجزء من التقاليد. وأعتقد أني هاي مشكلة.
هذه النظرة إلى الواقع هل تختلف من فئة إلى أخرى أو هم من جنس إلى آخر؟ مثلا نظرة المرأة إلى الواقع تختلف عن نظرة الرجل إلى الواقع؟
أنا أعتقد المرأة هي أقل فرد في المجتمع تنظر إلى الواقع بطريقة واقعية.
سبب في ذلك؟
لأن هي مضطهدة يعني. هذا بشكل صريح يعني المرأة تمارس بحق ضغوط كبيرة جدا من جهات كثيرة، وهذا طبعا موضوع يعني ليس الآن يعني وإنما موضوع قديم يعني.
أستاذ عادل، ما هي العقبات والمشاكل التي تقف مثل إنجاز مثل هكذا نوع من المشاريع؟ أنت ذكرت في البداية الدعم المادي والمعنوي، ما هي المشاكل الأخرى؟
يعني إحنا حال أي ناس فاعلين داخل المجتمع العراقي، بالتأكيد الوضع الأمني هو عائق غير تقليدي. يمكن أكرر ما قالوا الكثيرين، كيفية الوصول للعمل، كيفية الخروج من العمل، هناك عبء ثقيل يحمل الكادر العمل عندما يأتون إلى مكان التمرين، بالإضافة إلى معوقات كثيرة. نحن الوضع المادي بالتأكيد هو، لأن نحن ليس لدينا أماكن للتمرين وليس لدينا أماكن للعروض، نتمرن في أماكن مختلفة.
إذن كيف يتم التمويل مثل هكذا نوع من المشاريع؟
نحن نبحث عن ممولين لمشروعنا، لأنني أعتقد أن هذا المشروع له تأثير حقيقي وفعال وممكن يغير ويؤثر في قطاعات كثيرة بالمجتمع.
نعم، عندما تطرح مثل هكذا نوع من المواضيع في ورش العمل، قد تتحدث عن الدين أو حقوق المرأة أو المجتمع أو أي نوع من الانتهاكات، هل تلاحظون أن هناك نوع من الضغوط من قبل جهة أو فئة أو فرد؟
بحقيقة إحنا ليس لدينا نقول مفاهيم جاهزة نطرحها، ما نريد أن نعبئ الآخرين باتجاه مفاهيم معينة. إحنا اللي نعمله أنه إحنا نفسح نمنح مساحة حرة للتعبير وللنقاش وللتمرين. أكثر من هذا إحنا ما يعني ما نعمل.
في نهاية اللقاء أشكر السيد عادل عباس المدير المؤسس لمشروع المسرح للتنمية والتطوير في العراق ما بعد الحرب، وتمنياتنا أستاذ عادل عباس لهذا المشروع التطور والموفقية في المستقبل.
أشكرك شكرا جزيلا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتحدث عن هذا المشروع. شكرا.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.